نعيش مع الوقت والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء. ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء. هنا القلب يفقه والروح تروى لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر ترى في جمال البيان ضياء. ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الوقف والابتداء، تحدثنا في اللقاء السابق عن الوقف القبيح، وقلنا أن الوقف القبيح الوقف على كلام لا يفهم معناه، أو كلام يفسد المعنى، أو يوهم معنى غير مراد، أو كلام لا يفهم معناه إلا بقرينة توضحه. وفي هذه الحلقة نتكلم عن الوقف التعسفي الذي يعتبر أيضا من ضمن الوقف القبيح. نود إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتعرف عليه ونأخذ أمثلة توضحه. ويسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معنا فضيلة الدكتور إسلام نصر الأزهري.
يا مرحبا،
الله يحفظك. نود أن نتعرف علينا على الوقف التعسفي، يعني تعريف يبين الوقف التعسف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الوقف التعسفي مندرج تحت القبيح، وقد عرفه الإمام ابن الجزري رحمه الله بأنه وقف يتكلفه بعض المعربين أو القراء أو بعض أهل الأهواء للإغراب.
طيب، نريد أن نوضح للمستمع المشاهد كلمة يتكلفه وكلمة المعربين وأهل الأهواء.
طبعا التكلف يدل على التصنع، يعني هو وقف ليس طبيعيا، يعني لأن خارج عن طبيعة الآية وطبيعة السياق، ففيه تكلف من المعرب. مقصود بالمعرب من أعربوا القرآن الكريم، يعني بعض أهل الإعراب يأتون بأعاريب غريبة يعني تؤدي إلى معاني أيضا متكلفة. وكذلك بعض أهل الأهواء يتكلفون بعض الوقوف لينصرون أهواءهم،
ليوافق هواهم يعني،
نعم،
في تأويل الآية.
وكذلك بعض القراء أيضا يتكلفون بعض الوقوف يعني المستمع يمط شفتيه ويجذب وكذا. يعني مثلا في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، ثم يقف ويقول هم لا يؤمنون.
يعني كيف يقف وهي يعني الفعل فعل تنذرهم، الكلمة متصلة.
نعم، هو أصلا
يريد أن يعني يعرب تنذر ثم يقول هم لا يؤمنون، على أساس أنها جملة جديدة يعني.
نعم،
مبتدأ وخبر.
نعم، وأعرب هم مبتدأ ولا يؤمنون خبر، وجعل تنذر نهاية الكلمة. والحقيقة إن هذه في مغالطة إعرابية شديدة، لأن الهاء أصلا في تنذرهم في محل نصب مفعول به.
أيوة،
يعني تنذرهم، يعني كيف يأتي بالهاء الذي هي ضمير في محل، التي هي ضمير في محل نصب مفعول به، يجعل ضمير نصب، يعني يجعلها ضمير رفع،
يجعلها ضمير رفع
مبتدأ. هذا لا يصلح لغة.
نعم.
فالأولى أنذرتهم أم لم تنذرهم. الأمر الثاني أو الخطأ الثاني، التركيب الجمل هيحدث، أو بهذا الوقف سيحدث خللا في التناسق بين الجمل. إن الآية أنذرتهم أم لم تنذرهم، هو لو أراد أن يقول أم لم تنذر كان قال سواء عليهم أأنذرت أم لم تنذر؟ وبعدين هم لا يؤمنون.
وبعدين هم لا يؤمنون.
لكن أنذرتهم الهاء في أنذرتهم في محل نصب مفعول به تدل على أن الهاء أصلا في الكلمة الثانية أم لم تنذرهم أيضا في محل نصب مفعول به. فبعض المعربين جعلها مبتدا ووقف هذا الوقف. طيب وهذا فيه فساد طبعا.
يعني هل يعني ما نسمعه من بعض القراء أن يقول مثلا إيه وارحمنا أنت ثم يقول مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا وارحمنا وانتهى الدعاء أنت مولانا أنت مبتدأ ومولانا خبر وجعل مولانا منادى يا مولانا فانصرنا. طبعا في ركاكة في العبارة شديدة وفيه يعني تكلف.
طيب يعني مثال على يعني ما يفعله بعض القراء من تعسف يعني يريدون أن يغربوا على المستمعين.
مشهور جدا مثال يقع فيه كثير من القراء في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ابنة شعيب وصفها الله عز وجل بالحياء بعبارة لا نظير لها قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا
يعني
الحياء
كان الحياء يعني أصبح بساطا
تسير عليه لشدة تمكنها منه. طبعا الحياء معنى فهي تمشي على الحياء فكما تفضلتم أن الحياء صار تحتها بساطا تسير عليه لشدة تمكنها منه يعني هي تمكنت من الحياء تمكنا عظيما. ويكون الفعل تمشي هنا على سبيل المجاز للحقيقة كما في قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا انطلقوا يعني انطلقوا قائلين
المشي
نعم لا كلمة انطلق في أصل اللغة تدل على الانطلاق والمشي والإسراع لكن هنا في الآية انطلقوا قائلين أن يمشوا فهنا جاء الفعل على المجاز وليس على الحقيقة كما هنا جاءته إحداهما تمشي على استحياء فوصف بهذه العبارة مشيتها بأنها حية هيئتها حية بأنها حية كلامها حي كل يتجسد الحياء فيها متكاملة ثم السياق يقول قالت أيضا بحياء لأن امرأة بهذا الحياء الشديد طبيعة قولها سيكون حياء قالت بحياء بحياء شديد إن أبي يدعوك والآية تدل على أنها قالت بحياء شديد قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا
يعني لم يقل إن أبي يدعوك على كلمة استحياء وممكن يبدأ يقول قالت إن أبي يدعوك
نعم لم تقل إن أبي يدعوك ليزوجك أو كذا إنما ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طيب الغلط المغالطة أين التعسف قل فجاءته إحداهما تمشي طبعا هذه الجملة
يعني تمشي يعني ماذا فائدة منها فادت يعني
لم تفد شيئا
الواحدة بتيجي تمشي
ما هي ماشية يعني جاءت راكبة أو ماشية لم تضف شيئا فهذا بيسموه في البلاغة إطناب لا فائدة منه إن ما الذي
يعني هو يقول يريد أن يقول يعني جاءت إحداهما تمشي ليبدأ على استحياء إن قالت
ليصف قولها بالحياء
الجر والمجرور فعلى استحياء متعلق بقالت
بالقول نعم وطبعا في هذا فيه إن ربنا عز وجل أراد أن يصفها كلها بالحياء هو حين يقول على استحياء إن قالت قصر الحياء على القول فقط ونحن نرى النساء كثيرات قولها حي لكن ثيابها وشكلها لا يمت إلى الحياء بصلة
ممكن يقول لك أنا أقف على استحياء يعني مثلا يقول لك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء
نعم
ثم يبدأ على استحياء إن قالت
هذا أيضا تعسف لأن التكرار هنا لو أراده الله عز وجل لكرره هو يعني لم يريد يعني التكرار
هو غير يعني غير يعني مقصود من الآية أو غير مراد
نعم من التكرار هنا لم يريد رب العالمين
إذن القراءة الصحيحة تكون يعني هكذا
نعم
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
وبهذا يكون السياق القرآني الرباني قد اكتمل بخلاف التعسف فقد نزع الكلام من سياقه وسياق الكلام سباقه هو لحاقه ما قبله وما بعده وانتزاعه من سياقه يعتبر شنيع في حق المعاني القرآنية.
هناك مثل أيضا مشهور قالت امرأة فرعون قرة عين لي ثم يبدأ ويقول ولك لا
نعم.
يعني هذا يعني أفسد
طبعا السياق الآية غير يعني. كده إطلاقا نعم. هي تستعطف فرعون،
هي السياق يقول انها تستعطف فرعون.
فرعون
فكيف تستعطفه
وتقول ولك
وتقول لا ولك لا، يعني ليس لك قرة عين،
طبيعي يعني سيقتلها ويقتله.
اي نعم، لو قالت له ذلك يعني لا
سيقتلهما معا.
نعم،
هو كان
نعم.
يقتل الصبي عاما ويتركهم عاما، وموسى ولد في العام الذي كان يقتل فيه، وهارون ولد في العام الاخر. فموسى عليه السلام هي امرأة فرعون تستعطفه، تقول سيكون لي ولك قرة عين. بعض الناس فهم أن يقول يعني موسى لم يكن لفرعون قرة عين، نقول لا، هي لم تقل أنه قرة عين لك، إنها لعله تتركه، فلعله أن يكون قرة عين على طريق الاستعطاف فقط.
ثم إن الذي يقول ولك لا،
نعم،
يعني لا هنا تكون يعني نافية،
جعلها نافية، أصل ناهية في الأصل،
وهي
ناهية،
أصل ناهية لا
نعم.
تقتلوه،
نعم،
يعني
هي أصل لا تقتلوه، نعم، ناهية
يعني أفسد أشياء كثيرة. طيب يعني أهل الأهواء،
نعم،
يعني نأخذ يعني مثلا مثل أو اثنين على أهل الأهواء الذين يتعسفون في قراءتهم،
نعم،
ليوافق هوى عندهم.
هناك بعض أهل الأهواء يتعسف في القراءة ليس فقط ليوافق هوى، يعني هكذا ليطرب السامعين فقط، يعني مثلا ما ذكره بعض العلماء في كتبهم، يقول عينا فيها تسمى، ثم يقف، ماذا تسمى؟ تسمى لها اسم، طيب ما اسمها؟ يقول سلسبيلا.
سلسبيلا يعني
سل طريقا تعرف به هذا الاسم،
به هذا الاسم.
وده يفعله بعض الله. القراء للأسف يفككون الآية من ليس فقط الكلمة في جملتها، وإنما يفككون الكلمة نفسها، يعني
نفس
من حروفها.
ذي والله خلقكم وما تعملون، يقول والله خلقكم ثم يقول وما تعملون.
هذا طبعا المعتزلة يقولون الوقف هنا لأن ما على قولهم تكون نافية، لأنهم يقولون لو قلت خلقكم وما تعملون أي خلقك وخلق عملك، وهم يقولون إن العبد لا يخلق، أن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العبد هو من يختار أفعاله بنفسه، فجعل فوقفوا حتى يقول إن ما نافية أي خلقكم ثم وما تعملون بطاعته.
ومثلها أو قريبة منها، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هم يصلونها
نعم، ليجعلوا
يعني اختاروا ما كان لهم الخير،
يعني اختاروا الذي اختاروه وأيضا ليوافق المعنى.
السنة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير،
يعني كيف تقرأ
هكذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني أيضا نريد أن نتعرف على درجات الوقف التعسفي، يعني التعسف أو دركات الوقف التعسفي.
أشنع التعسف ما يفسد الإعراب والمعنى والبلاغة والذوق، يعني مثلا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، الذي يقول فجاءت إحداهما تمشي أفسد المعنى، لأنه أفسد البلاغة أولا، أنه أتى بجملة لا فائدة منه، تمشي ما الفائدة. الأمر الثاني قصر الحياء على القول، وفي هذا فساد للمعنى.
صحيح.
الأمر الثالث أفسد الإعراب، لأن حق حروف الجر أن تتأخر لا أن تتقدم.
نعم.
هو هنا قدمها بدون فائدة، هي تتقدم في اللغة لفوائد بلاغية، هنا ليست هنا في فائدة.
الجر نعم. المجرور ولك
أيضا هذه فيها فساد نحوي وبلاغي ومعنوي، ده هذا أعظم دركات الوقوف التعسفي.
أي طيب، الدرجة الثانية من درجات التعسف أن يكون يعني ما له تأثير على المعنى دون الإعراب، يعني هو المعنى مقبول لكن الإعراب يعني
لا، ويؤثر على المعنى دون الإعراب. الإعراب يعني يمكن أن يمرر لكن المعنى غير مقبول.
نعم،
في سورة القدر يقولون في قوله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا هو السياق القرآني، يعني كل الأوامر تتنزل في ليلة القدر، المقادير، وهذا هو المقدار السنوي، يعني فيها يفرق كل أمر حكيم.
ودليل ذلك قوله تعالى في سورة
نعم
في سورة الدخان،
نعم،
فيها يفرق كل أمر حكيم.
نعم. ثم يقول سلام هي، خص هذه الليلة بأنها سلام إلى مطلع الفجر دونا عن غيره. هذا هو السياق القرآن. هو أفسد السياق بقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، فخص الأوامر النازلة في ليلة القدر بأنها سلام فقط، مع أن كل الأوامر كل أمر حكيم.
صحيح.
ثم ابتدأ وقال هي حتى مطلع الفجر، وهذه جملة لا فائدة منها، لأن معروف أن كل الليالي إلى مطلع الفجر لم نرى ليلة مثلا إلى الظهر أو قبل الساعة الثانية أو كذا. صحيح. إنما هو يريد أن يقول أن هذه الليلة سلام إلى مطلع الفجر. هنا أفسد المعنى تمام.
يعني هي تقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم.
يعني أيضا هناك يعني ما له تأثير على البلاغة.
نعم. مثلا بعض الناس يقول السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم يرجع ويقول الطارق النجم الثاقب.
يعني
هذا الإعراب صحيح، المعنى صحيح.
أشقى.
نعم. والبلاغة فاسد.
أشقى الذي كذب وتولى. أنا هذا نسمعه كثير، يقول لك وما أدراك ما الحطمة،
الحطمة نار الله.
لا، ده في ناس يقول لك الحطمة نار.
نعم.
الحطمة إيه يعني؟
صحيح.
هو إيه اللي استفدناه من الحكاية؟
الطارق النجم الثاقب. طبعا ولو كانت البلاغة في الإعادة لأعادها الله عز وجل
كما أعاد سورة القدر،
إن عاد وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأعادها في القدر. فلو كانت البلاغة هنا في الإعادة لأعادها، فلا يجمل بالقارئ أن يعيد ما لم يعده رب العالمين.
هذا من المشهورة.
نعم.
لمن الملك اليوم، ثم يرجع يقول الملك اليوم لله الواحد القهار.
وهذا أيضا في فساد في المعنى، لأن ربنا عز وجل هو السائل والمجيب، لمن الملك اليوم، فلما لم يجب أحد قال لله الواحد القهار، لم يقل الملك اليوم لله الواحد القهار.
وايضا مثلها برضو ايضا برضو
واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك ثم يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم. يعني لقمان عليه السلام لم يقسم.
نعم.
وقال لا تشرك بالله، ثم اكد ان الشرك ظلم عظيم بالجمله المؤكده ان الشرك لظلم عظيم.
يقولون ايضا ما غرك بربك الكريم
الكريم
ثم الكريم الذي خلقك.
هنا فساد في الاعراب وفساد في البلاغه. يعني هو معلوم أن الكريم هو من خلق، بدأ بمجرور. الفساد الإعراب أنه بدأ بمجرور،
وهو لو أراد أن يصل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك
فقط، هكذا. لكن يقف ثم يعيد هذه الإعادة نفسها فيها نزول بالقرآن عن قمة بلاغته.
طيب لو أن القارئ يعني حس بانقطاع نفسه،
نعم،
فينبغي أن يقف على موضع يصلح الإيه الوقف عليه، ويبدأ بالإيه بما يصلح البدء به.
نعم.
يعني أحيانا، وأنا سمعت هذا في ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم يقال قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله، ده هو ربنا قال لو أنهم قالوا.
نعم.
ذلك.
نعم. لو أنهم قالوا ذلك.
وأيضا فكيف إذا أصابتهم مصيبتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك
يحلفون بالله، ويرجع يقول ثم جاءوك يحلفون بالله.
أيوه.
هم لم يأتوا
يحلفون بالله أصلا.
نعم. ويقول لو أنهم إذ ظلموا جاءوك.
أي نعم. فينبغي القارئ يعني إيه
يتأمل في المكان يتأمل الذي يبدأ منه،
أو يتأمل في المعنى
الذي يبدأ منه حتى لا يفسد معنى ببدئه. يعني.
نعم. جزاكم الله خيرا دكتور إسلام، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمك، وأنتم أيها الإخوة المشاهدون نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء، ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء، لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء، هنا القلب يفقه والروح تروى، لأن الكتاب هدى واهتداء.